أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقدم في الدرس السابق أن تخصيص العام بمفهوم المخالفة حتى لو قلنا بأنه يجري في الكلام الواحد المتصل، إلا أنه لا يجري في الآية، لأن التعليل فيها بمثابة العلة والمفهوم بمثابة المعلول، والمعلول تابع لعلته في العموم والخصوص. وبما أن العلة تقول بأن الخبر الظني ليس حجة، فلا معنى لأن يقوم بعد ذلك المفهوم ويأتي ويقول خبر الظن إذا كان الآتي به عادلا فهو حجة، لا معنى لهذا، لأن المعلول الذي هو المفهوم تابع لعلته الذي هو عموم التعليل. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح ما الذي يتبين لنا من هذا. يتبين لنا بأن العلة تارة تخصص مورد المعلول حتى لو كان المعلول عاما في لفظه، وتارة العلة تعمم المعلول حتى لو كان المعلول خاصا في لفظه. مثال الأول، العلة تخصص مع أن اللفظ عام، لا تأكل الرمان لأنه حام. الرمان وين العلة؟ العلة لأنه حام، واضح. الرمان معلول، لا تأكل الرمان، يعني النهي حرمة أكل الرمان أو النهي عن أكل الرمان معلول لكونه حامضا. هذا المعلول عام، لا تأكل الرمان، الرمان يشمل الحلو والحامض، فهو عام في لفظه، إلا أن العلة خصصته يا علة لأنه حام. لكن أحيانا العلة تعمم مورد المعلول مع أن المعلول في لفظه كان خاصا. مثلا، لا تشرب الدواء الذي تصفه لك النسوان لأنك لا تأمن من ضرره. هذا المثال جائزة الشيخ الأنصاري نقرأه اليوم إن شاء الله. أو إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه لأنك لا تأمن من ضرره. هذا لما يقول لا تشرب الدواء الذي تصف لك النسوان، هذا خاص، لكن عممته العلة، قال لأنك لا تأمن من ضرره. فإذا كل وصفة أو كل دواء لا تأمن من ضرره لا تشربه، حتى ولو لم يصف لك النسوان بل وصفه لك غيره، واضح الفكرة. فالمعلول في اللفظ وخاص، ولكن العلة عممته. الآية آية النبأ من قبيل الثاني، الآية آية النبأ من قبيل الثاني. ما الذي فعلت العلة؟ عممت مورد المعلول مع أنه خاص بالفاسق. قالت إن جاءكم فاسق، خاص بخبر الفاسق، لكن عموم التعليل الذي هو العلة، عموم التعليل الذي هو العلة، عمم مورد المعلول الذي هو المفهوم. إيش قال؟ قال كل التعليل شو يقول؟ مخافة خوف أن تصيب قوما بجهالة، يعني مخافة أن تصيب قوما بجهالة فتصبح لما فعلتم نادمين. تقول كل خبر يمكن أن يحتمل فيه إصابة القوم بالجهالة وتحقق الندم من قبلكم فلا يمكن أن تعتمدوا عليه ولا يمكن أن تجعلوا حجة، وهذا يشمل حتى خبر شنه العادل إذا كان مفيدا للظن، واضح الفكرة. إذن الآية الآية التعليل فيها علة والمفهوم معلول، والعلة خصصت مورد عممت مورد المعلول، وإن كان لفظ المعلول خاص بالفسق خاص، ولكن العلة عممته. طيب قد تقول عندي إشكال صغير، هذه يمكن ربما خارج عن البحث، ربما خارج عن البحث، تقول لا تأكل الرمان، لا تأكل الرمان لأنه حامض، ليش ما قيد الرمان قال لا تأكل الرمان الحامض؟ إذا أنت قصدك لأنه حامض هو يأتي بضرر على المريض مثلا، شان قلت تأكل الرمان الحامض انتهى الموضوع. إذا ليش تقول شي اسمه لا تأكل الرمان لأنه حامض؟ التقييد لله، ليه ما لم تأتي به؟ إذا أنت تعتبر يعني العلة تأتي وتخصص لأنه حامض، عادل ولا لا؟ ليش ما خصصت نفس الذي تعلق به النهي مرة واحدة للوهلة الأولى؟ لماذا أتيت بالقيد في العلة ولم تأتي للمعلول وتقيده؟ لم تأتي بالقيد في المعلول، ليش؟ لعله أغلب الناس يعتقد أن الرمان هو حامض، فأطلق العبارة قال لا تأكل الرمان، واللي أنت تعرفه حامض، لكن أنا أكد وأقول لي أنه حامض. واضح الفكرة؟ طيب سؤال ثاني، هذا بالنسبة إذا جاءت العلة وعمم شنو؟ وخصصت مورد المعلول مع أن اللفظ بالمعلول عام، لكن نجي إلى إن جاءكم فاسق بنبش، قلنا من قبل الثاني، يعني أتت العلة وعممت مورد المعلول مع أنه خاص بالفسق، ليش؟ إن جاءكم فاسق بنبأ قالت، إذا العلة يبي عمم مو فقط الفاسق يجب أن تتبين منه، حتى خبر العادل إذا لم يكن مفيدا للعلة يجب أن تتبين منه. إن شان قال إن جاءكم مخبر ما يحتاج قيد بالفاسق، ليش قيد بالفاسق؟ ليش جلت تعليل وعمم الحكم بحيث يشمل الفاسق إذا هو عام؟ ليش يقول إن جاءكم فاسق؟ شان قال إن جاءكم أي مخبر، ما دام أن خبره لا يفيد العلم يجب أن تتبينه، ليش قال فاسق؟ قال ها صحيح، إنما أتى بالفسق بوصف الفسق ليريد أن يبين خزي الوليد الذي جاء بالخبر للمسلمين ليخدعه، يريد أن يقول هذا فاسق. شنو يعني تعريض به والسخرية عليه والتهكم به، هذا اللي أبي يقول. فإذا بالنتيجة شو تبين لنا؟ تبين لنا أنه العلة يمكن أن تعمم مورد المعلول ويمكن أن تخصص مورد المعلول. إن قلت لماذا ما يكون المعلول إذا كان هو عام يؤتى بخاص؟ نقول لأجل علة. ولماذا يؤتى بالخاص ما دام أنه عام؟ نقول لأجل أنه علة. قال المصنف نطبق هذا قبل. سنبينهم. شش قال؟ ولو سلم جريانه، هذا أقرناه فطرين ذليه قرناهم أمس، ولو سلم جريانه يعني القاعدة التي تقول بإمكان تخصيص العام بمفهوم المخالفة، ولو سلم جريانه في الكلام الواحد يعني المتصل منعناه في العلة والمعلول، حتى لو سلم جريانه في الكلام الواحد ها، فإن الظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص. شو اللي يقول؟ يقول ما دام أن المفهوم يتبع العلة وهو عموم التعليل في العموم والخصوص، معناته أن التعليل يقول كل خبر لا يفيد العلم يجب التبين به حتى لو كان عادلا، على هذا ما يكون شنه للمفهوم ظهور. فالعلة تارة تخصص، يعني بناء على هذا شو تبين لنا؟ فالعلة ترى، هل يريد يأكد البيان، يريد يفصل المطلب، أن آية النبأ من أي باب؟ هل من باب أن العلة اللي هو عموم التعليل وسع
أو
ضيق؟ شوف ايش قال، فالعلة ترى تخصص مورد المعلول وإن كان عاما بحسب اللفظ، كما في قول القائل لا تأكل الرمان لأنه حامض، هذا الرمان يشمل العلو والحامض، فالمعلول عام بحسب اللفظ، فيخصصه يعني العلة تخصص المعلول بالأفراد الحامضة. كان قال كان قال لا تأكل الرمان الحامض، ليش قال لا تأكل الرمان بعد يشمل الحامض الحلو؟ بعدين قال لي أنه كان قال لا تأكل الرمان الحامض، قال فيكون عدم التقييد. عدم تقييد لشنو؟ للمعلول. يعني ما قال لا تأكل الرمان الحامض، فيكون عدم التقييد في الرمان لغلبة الحموضة فيه، يعني في الرمان، لأنه هو الشرع يدري أن الرمان غالبا يكون حامض، فما قيد الرمان، قال لا تأكل الرمان الحامض، يدري المصطلح أنه شو اسمه، لكن بين علة الماء لأنه حامض، يصير تأكيد. ها، وقد توجب العلة عموم المعلول، عموم المعلول، يعني الحين توسع دائرة المعلول، العلة توسع دائرة المعلول، وقد توجب العلة عموم المعلول وإن كان المعلول بحسب الدلالة اللفظية خاصة، كما في قول القائل لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان، أو قال إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه. ليش كلام حاجي؟ لأنك لا تأمن من ضرره. شوف التعليل هنا، التعليل هذا العلة، لأنك لا تأمن من ضرره، تعلل سواء الدواء الذي وصفت لك النسوان أو وصف لك وصفه لك غير النسوان، ما دام أنك لا تأمن من ضرره فلا تشربه. فإذا شنو صار العلة؟ العلة عمنت موارد المعلول، مع أن اللفظ خاص، خاص بالذي تصفه لك النسوان، فيدل يعني التعليل إذا كان عام على أن الحكم عام في كل دواء لا يؤمن ضرره من أي وصف كان، عاد من النسوان ولا من غير النسوان، مع أنه اللفظ خاص بالنسوان، المعلول وارد في النسوان. ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهال لنكتة خاصة أو عامة لاحظها المتكلم. قال يجي واحد يقول نفس اللي جايين بينه احنا هذا، قال يجي واحد يقول ليش مقيد؟ إذا الحكم عام كما هو، لأنك لا تأمن من ضرره، يعني سواء كل دواء لا تأمن من ضرره لا تشربه، هذا معناته عاد وصفه لك النسوان أو لا، هذا معناته من الحكم عام. إذا المتكلم المؤذى وصفه بالنسوان، لعله نكتة يؤكد أن غالبا اللي يصفونه من النسوان لأدوية. ملتفت انت، لعله هذا الغالب، واضح الفكرة. قال ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهال نكتة خاصة أو عامة لاحظها المتكلم. ها زين، هذا الحكي احنا فهمناه، شاهد فيه وينه؟ قال وما نحن فيه، يعني الاستدلال بآية النبأ الحجي خبر واحد، وما نحن فيه من هذا القبيل يا قبيل، العلة تعمم مورد المعلول، مع أن لفظ المعلول خاص، فلعل النكتة فيه يعني في تخصيص الفاسق بالذكر في الآية التنبيه على فسق الوليد، الوليد اللي يجيب الخبر للمسلمين، كما نبه المحقق صاحب الشرائع عليه في المعارج، في كتاب المعارج، معارج الأصول. انتهينا من هذا المطلب، مطلب جديد، رجاء الالتفات. قد يأتي شخص ويدعي أن هذا الإشكال الثاني، وين الإشكال الثاني؟ ها تذكرون آية النبأ عليها إشكالات كثيرة، إرادات كثيرة، ربما تصل إلى شنو؟ 120 إرادا، وقلنا هي على نوعين هالإرادات، نوع لا يمكن الذبح ونوع يمكن الذبح، وقدمنا النوع الذي يمكن لا يمكن الذبح، لا يمكن الذبح من الإشكالات، وقلنا ها من هذا النوع عندنا إشكالان يذكرهم الشيخ الأنصاري، واضح؟ ذكرنا الإشكال الأول، ذكرنا الإشكال الثاني. يقول أكو واحد غريب الحين يحكي، واحد يحكي حكاية، شو يقول؟ يقول ذي الإشكال الثاني، إيش كان يقول؟ إيش كان يقول؟ ها، لو سلمنا بثبوت المفهوم في الجملة الشرطية، لكنه معارض بعموم التعليل، فيقدم عموم التعليل لأنه أقوى ظهورا. مو هذا الكلام اللي قلناه في الإشكال الثاني؟ يجي واحد يحكي هالحكاية، يقول أيها الإشكال الثاني، إنما تتم أنت إذا فسرنا التبين، إذا فسرنا التبين بالتبين العلمي. شلون؟ أن تصيغ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني حصلوا البيان. البيان يعني العلم، البيان مشتق من تبينوا، مشتق من البيان، والبيان هو العلم في اللغة العربية، عند بيان يعني عند علم، هذا المعروف في اللغة العربية. طيب،
بناء على فهمنا هذا يرد الإشكال. أما إذا قلنا فتبينوا يعني حصلوا حصلوا حصلوا، مو بالبيان والعلم المراد به، حصلوا التوضيح وما تطمئن به نفوسكم، بحيث يشمل العلم والاطمئنان. هل يرد الإشكال؟ لا يرد الإشكال الثاني على آية النداء، لأنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. شلون يعني تبينوا؟ يعني حصلوا ما تطمئن به نفوسكم. ومعلوم أيضا جاء خبر العادل، الخبر العادل العادل ليس مجرد يأتي تطمئن النفس به، وإن لم يفد خبره العلم. فبالنتيجة لا يرد هذا الإشكال. يقول الشيخ الأنصاري لو جاء واحد حكي هالحكاية نرده، نرد بردين. أولا كلمة فتبينوا الظاهر من اشتقاقها مأخوذة من البيان، والبيان هو العلم، فليش تروح تأخذه وتخالف تفسره بما هو خلاف الظاهر؟ هذا كلام الظاهر تفسيرك، أن تحمل فتبينوا يعني فاطمئنوا فاستحصلوا الاطمئنان فحصلوا الاطمئنان، هذا زي خلاف الظاهر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو كان المراد من تبينوا يعني حصلوا ما تطمئن به نفوسكم، شلون احنا ما نتائج تأتي بالمفهوم لإثبات حجية خبر الواحد الذي يفيد الظن؟ من خلال المنطوق يكفينا أن نثبت شنه حجية خبر العادل الظني. المنطوق يقول المنطوق لوحده، الشيخ الأنصاري لوحده المنطوق بلا حاجة للمفهوم، المنطق لوحده كاف في إثبات حجية الخبر العادل الظني. ليش قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين؟ يعني حصل الأطمان بلا إشكال النائب، يجي بس يجي غير الفاسق. عرفت شلون؟ التبين طبيعته شنو؟ يعني حصل الأطمئنان، أطمئنان أنا عندي، الأطمئنان أنا شنو عندي من الخبر العادل، ما يحتاج يجي المفهوم، من خلال المنطق أكتفي. واضح الفكرة؟ هذا لذا قال الشيخ الأنصاري، خلنا نصدق هذا قبل حتى ننتقل إلى نقطة ثالثة. وهذا الإيراد يعني الإشكال الثاني مبني على أن المراد بالتبين هو التبين العلمي كما هو مقتضى اشتقاقه، لأنه تبينه مشتقة من البيان، والبيان هو العلم. واضح عندكم هذا؟
نعم.
ويمكن أن يقال، قد يجي يقول واحد يحكي هالحكاية، إن المراد من التبين ما يعم الظهور العرفي الحاصل من الإطمئنان الذي هو مقابل الجهالة، يعني فتبين يعني حصلوا ما تطمئنوا بنفسكم. أن تصيبوا قوما بجهالة يعني ما لا تطمئن به نفسكم. واضح الفكرة؟ يقول هذا ما نقابله، وهذا وإن كان يدفع طبعا دفعه بأمرين. قلنا الأمر الأول ما هو؟ ما صرح ابنه، لكن احنا نقولك ظاهر يعني يمكن أن يقترح هذا الرد الأول من كلام الشيخ الأنصاري. أولا هذا خلاف الظاهر، أنك تحمل تبينوا على استوضحوا واستظهروا بما تحصل به نفوسكم، بما تطمئن به نفوسكم، هذا خلاف الظاهر، لأن خلاف اشتقاق. واضح الفكرة؟ هذا الدفع الأول. الدفع الثاني، وهذا وإن كان يدفع الإرادة المذكور عن المفهوم من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب التبين، إلى أن العادل الواقعي يحصل منه غالبا الإطمئنان المذكور بخلاف الفاسق، فلهذا وجب فيه يعني في خبر الفاسق تحصل الإطمئنان من الخارج دون العادل. يقول هالكلام اللي قلته صحيح، يتبادر منه من يحل الإشكال، يتبادر منه بحيث يفرق بين خبر عادل وخبر فاسق، حيث أنه يقول خبر فاسق يجب فيه التبين، خبر عادل لا يجب فيه التبين، لأن خبر عادل يحصل منه إطمئنان. هذا معناته خوش حكاية، لكن يقول لك لا، لا تفرح بها، هذا مردود عليك. ها، لكنك خبير بأن الاستدلال بالمفهوم على حجية خبر العادل المفيد للإطمئنان غير محتاج إليه، مو محتاجين للمفهوم. احنا نتكلم في هذه الجملة الشرطية، لا مفهوم وليس لا مفهوم، ونتكلم عن إثبات حجية خبر الواحد عن طريق المفهوم، بينما إذا تتحمل هالحمل لا تجري المفهوم من خلال المنطوق،
انت حاصل عندك اطمئنان، ما دام يجي عادل معناته انه شنو يحصل اطمئنان، بعد ما لا داعي تروح تجيب المفهوم. واضح الفكره؟ شوف لاحظ عبارته، اذا المنطق على هذا التقرير يعني بناء على حمل كلمه تبينوا استوضحوا، اذا المنطوق على هذا التقرير يدل على حجه كل ما يفيد الاطمئنان، خلاص كل ما يفيد الاطمئنان فهو حجه. اذا كان كل ما يفيد الاطمئنان فهو حجه، هذا منطق الايه، ما لا داعي تروح للمفهوم، لان العاده اللي يفيد الاطمئنان خبر يفيد الاطمئنان. وبالفعل ترى الناس لما يجي خبر، لما يجي انسان عادل يطمئنون لخبر عادته. طيب اذا المنطوق على هذا التقرير يدل على حجه كل ما يفيد الاطمئنان كما لا يخبر، فيثبت يعني المنطوق اعتبار مرتبه خاصه بالمطلق الظن. يقول مو كل مطلق الظن ليس حجه، لا، عدم الاطمئنان حجه. طبعا شو معنى الاطمئنان؟ الاطمئنان الظن قوي جدا، ترى الاطمئنان ظنا ولكن قوي جدا، ولذا يعبر عنه بعضهم الظن المتاخر للعلم. عرفت الفكره؟ المنطوق نكتفي به حيث انه يثبت حجيه شنو؟ كل ما يفيد الاطمئنان، كل ما يفيد العادل يفيد خبره الاطمئنان. اذا شو صار المنطوق؟ سوى المنطوق اعطى لمرتبه من مراتب الظن الحجيه، يا هي المرتبه شو نسميها؟ الاطمئنان. شوف ايش قال، فيثبت يعني المنطوق، فيثبت المنطوق اعتبار مرتبه خاصه من مطلق الظن. هذه نقطة ثانية، نقطة ثالثة تعرض إليها المصنف أنه قد يجي واحد مشكل آخر، إذا يعني متكلم آخر يقول هذا الإشكال الثاني الإرادة الثاني إنما يتم على الآية لو فسرنا الجهالة بمعنى عدم العلم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. بجهالة إيش معناته؟ إذا فسرناها بعدم العلم يعني الجهالة تقابل العلم، هذا معناته أن خبر واحد لا يفيد علما، وإذا لا يفيد علما فليس بحجة حتى لو كان الآتي به عادلا. أما إذا فسرنا هذا، فإذا متى يتم الإشكال؟ لو فسرنا الجهالة بعدم العلم، لكن لو فسرناها بالسفاهة، هذا الإشكال الثاني والإرادة الثانية لا يتم. بأي بيان؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني مخافة أن تصيبوا قوما بالعمل السفهي. والمفروض أن العمل بخبر العادل ليس سفهيا وإن كان يفيد الظن فقط وفقط. الناس العقلاء، الناس لما يجيهم واحد عادل يعتمدوا على خبره، يعتبرون السفاهة اللي يعتمد على خبره؟
لا
فما يعتمدون، بل بالعكس يتشرفون، أهلا بالعادل التقي الوارع، واضح ولا لا؟ فيعتمدون، معناه يقولون يدرون انفسهم مو معصوم، بس يدرون انه يتحرز، يدرون انه عادل شريف نظيف، ما يبي ما يبي الكذب. واضح الفكره؟ فاذا حملنا الجهاله في التعليل على السفاهه او العمل السفهي لا يرد الاشكال المتقدم. قد يجي واحد، طبعا قبل طبعا رد الشيخ الانصاري، الشيخ الانصاري رده، لكن قبل مرة نجيب الرد، قد تجي تقول تعال شنو القرينة التي جعلت هذا القائل المدافع الذي يدفع الإشكال يفسر الجهل بالسفاهة؟ عنده قرينة؟ نعم عنده قرينة، بل عنده قرينتان ونحن نذكر خلفها. القرينة الأولى ايش قوله؟ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. متى يتحقق الندم؟ يتحقق الندم بالعمل بخبر الفاسق، اما بخبر العادل فلا يتحقق ندم. اي انسان يعمل بخبر العادل ما يحصل عنده ندم، يقول انا شو اسوي؟ انا عملت بخبر عادل، تعاتبونني على عمل بخبر عادل؟ ما حد يعاتبك، فما في ندم. واضح الفكره؟ هذا القرين الاول، فهذا يدلل على ان المراد، على انه ليس المراد من الجهاله في التعليل هو عدم العلم، وانما المراد بالجهاله هو العمل السفهي. هذا الامر الاول، القرين الاولى. القرينة الثانية
لو نريد نحمل الجهالة في التعليل على عدم العلم معناته يلزم منه أمور أنت لا تلتزم بها. إذا معناته عدم العلم عندك ليس حجة مطلق عدم العلم والجهالة المقابلة للعلم يعني الجهالة هي عدم العلم معناته أن الفتوى لا يمكن أن تأخذ بها ليس حجة عندك لأن الفتاوى صمت في جد تفيد الظن. ها تقبل هالكلام ما تقبله بعد البينة شاهدا عدلا الشهادة البينة إمارة صمت في تفيد الظن مع أنه لا شك الإشكال في الشريعة الإسلامية ثابت حجيته تقبل هذا الكلام أنت مو بحجة معناه أقصى ما تفيد الظن. فما عندنا إحنا قاعدة أن كل ما هو ليس بعلم ليس حجة حيث تفسر الجهالة في الآية بمعنى عدم العلم. واضح الفكرة؟ بعد بنجيب لك دليل قرينة ثالثة ذكرها الشيخ اللي درس المظفر ذاكرها هناك الشيخ محمد رضا المظفر قدس الله تربته الزكي صاحب أصول الفقه يقول بل أقول أنه لا يوجد في كلام العرب كلمة الجهالة تأتي بمعنى عدم العلم ما موجودة أصلا. راح راجع إن لقيت كلمة الجهالة ولفظ الجهالة تأتي بمعنى عدم العلم تعالى علمني يقول الشيخ رضا المظفر ما موجود. الجاهل صحيح يأتي بمعنى عدم العلم أما الجهالة ما تأتي بمعنى عدم العلم الجهالة تأتي بمعنى السفاهة صحيح راجع القوامس تأتي بمعنى السفاهة والسفاهة ما معناته هو الفعل الذي لا ينبغي للعقل أن يفعله هذا معنى السفاهة أو العمل السفاهي. هذا قرينة كلش لطيفة من الشيخ المظفر. فإذا من خلال هذا البيان إذا حملنا كلمة الجهالة على العمل السفاهي والسفاهة لا يرد الإشكال المتقدم على الآية إنما يرد لو قلنا بأن المراد بالجهالة هو عدم العلم. نطبق هذا ثم نرى ثم إن المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع. ثم إن المحكي لاحظ عبارة فيه شيء من الدقة الإقدام يعني الأخذ هذا واضح عندكم. ثم إن المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع يبي يقول احنا نقول ما نقبل ان تقول هذه العبارة. هذا الشخص الذي يريد ان يتكلم ماذا يقول؟ يقول هكذا يقول لا نقبل ان تقول ان كل ما هو ليس بعلم لا يمكن ان تأخذ به. ما عندنا احنا قاعدة هذه. ثم ان المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع بأن المراد بالجهالة السفاهة. شو معنى السفاهة؟ وفعل ما لا يجوز فعله عند العقلاء لا مقابل العلم. الجهالة مو بمعنى عدم العلم حتى تقابل العلم تصير بمعنى عدم العلم حتى إذا مخافة أن تصيب قوما بجهالة يعني بعدم علم وبالتالي خبر واحد أقصى ما يفيد أفضل لا يفيد العلم إلى الاعتماد عليه يؤدي إلى احتمال إصابة بالقوم بالجهالة والندم بالتالي ليس الحجة إنما نحمل الجهالة بمعنى شنه على السفاهة. بأي بيان بأي قرينة عطني قرينة قال أعطي قرينتين بدليل قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن الندم متى يحصل؟ هل الأخذ بالخبر الذي لا يفيد العلم أو الأخذ بالخبر الذي لا ينبغي الأخذ به عند العقلاء؟ الاعتماد على الخبر الذي لا ينبغي الأخذ به عند العقلاء هذا معنى الندم. ماذا يتحصل الندم عند الأخذ بغير خبر العادل. أما الأخذ بخبر العادل ليس فيه ندم ما حد يندم إذا يوم لا يعتمد على حتى لو خلفت أموره بخبر العادل بس ما يندم يقول اعتمد على كلام. الحين مثل الاستشارات بتأسس لك مشروع تعتمد على فلان الثقة العادل كذا واللي مؤسس المشروع الفلاني وبعدين خسرتك في مشروعك. والله انا معتمد على فلان ذكي ثقة شريف مصلي صلاة الليل ومجرد ومع ذلك فسق. ايش اسوي؟ فالندم ما يجي محله هنا. بعد القرين الثاني قال ولو كان المراد الغلط في الاعتقاد، يعني عدم المطابقة للواقع، يعني عدم العلم، ها نفسر الجهالة بعدم العلم. ولو كان المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى. إذا أنت بتجيب لنا قاعدة كلية عامة في جميع الموارد، كل ما هو ليس بعلم إذا لا يمكن الاعتماد عليه وليس بحجة، وتستفيد الحج من عموم التعليل، أن تصيب قوما بجهالة وتفسر جهالة بمعنى عدم العلم، هذا معناه أنه الشهادة ما تعتمد عليه البينة، يعني لأنها ما تفيد العلم، نقصه ما تفيد الظن، ولذلك يمكن أن يخطئ الشاهد، واضح؟ ولا يمكن أن تعتمد على الفتوى، الفتوى قصة ما تفيد الظن، إلا إذا كان فتوى راجعة شنه مدركها تواتر مثلا. وفيه مضافا يقول نردك، وبينا احنا ان في قرينة ثالثة ما قاله الشيخ المظفر، وفيه مضافا الى كونه خلاف ظاهر لفظ الجلالة. يقول خلاف ظاهر لفظ الجهالة. يقول اول احنا ما نقبل، لان معنى احنا اصلا عشنا ونشأنا ان معنى الجهالة يعني عدم العلم، جاهل جهالة نفس الحكاية، نفس الكلام، نفس المعنى، واضح؟ فشلون تحمل انت الجهالة بمعنى السفاهة والعمل السفهي؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وفيه مضافة أن الإقدام على مقتضى قول الوليد الذي جاء بالخبر لم يكن سفاهة قطعا، إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بها، فالآية تدل على المنع عن العمل بغير العلم لعلة هي كونه في معرض المخالفة للواقع. يقول احنا لو بنفسر الجهالة بمعنى العمل السفهي، انا اسألك سؤال، يقول الشيخ الانصاري انت اللي فسرت الجهالة بالعمل السفهي، اصلا هم لما يعتمدون، لما يجي واحد ويعتمدون عليه في خبره، العقلاء كل العقلاء لما يعتمدون على واحد صار واحد جاب لهم خبر، هم يقدمون على العمل به ولا ما يقدمون؟ عادة اذا كان عادل مثلا يقدمون عليه، فلما يقدمون عليه ايش دلل على رفضهم له يوما من الايام؟ تدلل الآية عليه، تدلل على أن مو غرض الآية تريد أن تبين أنكم تقعون في العمل السفهي، لا، لو أخذوا بقولهم لما جي الوليد أخذوا بقوله هذا عملهم سفهاء، كل ذلك سفهاء ما يفهمون ذلك عملوا عمل سفهاء إذا ليه؟ أجل شو تقصد بالآية لما قال إن جاءكم فاسق تعرض بالوليد؟ تبي تقول أنه فيه مخالفة شنه للواقع، لا لأنكم إذا اعتمدتوا عليه تقعون في العمل السفهي، إذ اعتمادكم ليس سفهيا، وإنما تبي تبين أن اعتمادكم على رجل فاسق ربما يكون فيه مخالفة للواقع، لا لأن اعتمادكم عليه واتخاذكم العمل به عمل سفهائي، لا مو بعمل سفهائي. كثير من الناس يعتمدون على إنسان جاء خبر ما يدرون هو فاسق وعادل ويعتمدون على كلامه، اعتمادهم على كلامه هل عمل سفهائي؟ لا مو بعمل سفهائي، وإنما اللي إذا جاءك إنسان لا تعرف عدالته مثلا أو لا تعرف أنه فاسق غير فاسق ربما تقع في المخالفة في الواقع، وضع الفكرة هكذا. قال وفيه مضاف إلى كون خلاف ظاهر لفظ الجلاء أن الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا، ليش ما في سفاهة هذا العمل على مقتضى قول الوليد؟ قال مو معقول ذلك كلهم يعملون العمل سفهائي، ألوف المسلمين يعتمدون على كلامه ويخدعون، أخرت ذا عمل سفهائي قام به المسلمون، بعيد يقول الشيخ الأنصاري. فإذا شو المقصود بالآية لما قالت إن جاءكم فاسق؟ قصدي تبي تبين خزي الوليد، وإن لا تعتمدون إذا جاءكم شنو ثقة هذا ثقة، لا إذا جاءكم ثقة تعرفون أنه شنو مثلا غير فاسق. لذا قال إذا العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر. أجل هذا هم إذا لما قدموا طبقوا شلون والزوجات الآية إن جاءكم فاسق بنبأ. قال فالآية تدل على المنع عن العمل بغير العلم، تدل على المنع عن العمل بغير العمل، مو بالعمل الذي هو إذا تتطور أن سفهي بل يعملوا بكلهم بل عمل سفهي، لا إنما خالفوا العلم في الحقيقة لعلة هي كونه في معرض المخالفة للواقع. إنزين عطنا ردك للفتوى، إنزين تقبل هالكلام أن الفتوى ما يؤخذ بها لأنها لا تفيد العلم والشهادة، ها شلون تجاوب؟ قال وأما جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة فلا يجوز القياس بها، لا تقيس على الفتوى والشهادة، لدل الدليل الخاص عليه. ها وأما جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة فلا يجوز القياس بها لما تقدم في توجيه كلام ابن قبة من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن لأجل الاضطرار إليه، أما بالنسبة للشهادة احنا مضطرين يحسن الأخذ بها حتى لو أفادت الظن، لأن إذا كانت في بينة مضطرين احنا في موقع القضاء وفي محل حكم محاكمة ونزاع ونحاول أن نحل بين المتخاصمين وجاءت البينة، العقل ماذا يقول؟ يقول العقل أن تأخذ به حتى لو أفاد الظن، لكن في مقام الاضطرار ما عندنا أقوى من هذا، ما عندنا أقوى منها من هذا يحسم المسألة. واضح الفكرة؟ من أن الإقدام على ما فيه مخالف الواقع يعني قد يحسن أجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه، ما جاء أقرب من البينة لكشف الواقع كما في الفتوى، وقد يكون لأجل مصلحة، يعني أن نحن نعتمد على البينة وعلى الفتوى مو من باب أن نحن مضطرين إليه، يعني أقرب شيء إلى الواقع هو لا، لأجل المصلحة التسهيل، يجي الإسلام يقول ما دام فيه بينة حتى لو ما تفيد الله ما يخالف، لأجل التصليح على شنو؟ على المكلفين، حتى وإلا كان يصعب الأمر، من أين يحصل القاضي العلم؟ وقد يكون لأجل مصلحة، يعني مصلحة التسهيل على القضاة مثلا، وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع، وكذلك بالنسبة للفقيه لو قال لا أنت لابد أن لا تفتي إلا بعلم 100%، يعني بحيث ما تطلع ما يمكن أن تخرج فتوى لك أيها الفقيه ويكون مدركك فيها ظني، هذا معناه أنت صاحب من لي العلم، أنا عندي تواتر في جميع الأحكام الشرعية. واضح؟ وقد يكون لأجل مصلحة، يعني مثل مصلحة التسهيل تزيد على مصلحة إدراك الواقع فراج، فالأولى يأتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأنفسكم.